نعم.
ما هو ما بعرف كل حال، ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم.
ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية لهذه المواقف؟
نعم.
أولا غضب وإلقاء للألواح.
أي نعم، هذا ما معنى الآن.
إلا في القصة ذكر.
هذه؟
في سورة البقرة وبعض الأسباب.
لكن في هذه اللي إحنا نقرأ الآن؟
نعم، إنها موجود في الأسباب الآن.
طيب. نعم.
غضب وإلقاء للألواح.
نعم.
تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحيل.
نعم.
قتله للرجل الفرعوني.
نعم.
تسرعي بالسؤال بقصة الخضر
واختيار. نعم.
الخضر في قصة الخضر واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبه.
نعم.
ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذا الموقف؟
نقول الذي يصف وصفه بالعصبية، هل أنت تخبر مجرد خبر؟ فلا تعرض المسألة على هذا الصدد، بل قل إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدحا لا قدحا. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمع حتى بقى عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحم والتسرع وما أشبه ذلك فما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. هنا
أن ننظر إلى نيته لا يحاسب، يعني
والله نرى أنه أساء الأدب لا شك، هذا على طول. أما كونه قادح أو غير قادح هل أفعل الله من نيته، لكن لا شك أنه أساء الأدب. نعم.
الله إليك، أشكل علي قولنا بأن الرجلين الذين قال أخبار قومهما كيف الدخول على هؤلاء أصحاب القرية، وقول موسى قال إن ربي إني لا أملك إلا نفسي، شف لماذا لم يستثنهما معه؟
نعم، قلنا إما أن هذا بيان الأغلب أو أنه لم يطلق أو أنه ما أراد هذا الأصل. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان الرجلان قد نصح ما يدري أعلم، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخي. نعم. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسأله موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما في أدب. لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر ها فيه 2000 إنه يموت، فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم نعم، العقوبة تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
كان الإنسان معروفا بالجبن، مثلا
الجبني
جبن مثلا على هذا الطبع
في الجبني.
نعم
نعم.
فمثلا إذا لم يستطع الجهاد سبيلا وكان فرضا عينيا فكيف يكون حاله يعني؟ ثم الذي يروى حسب ثابت في هذا هل هو صحيح أنه لم يكن يجاهد؟
من
قرأت هذا عند بعض
الكتاب. بعض المتأخرين في الحقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة. ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس كخالد بن الوليد في الإقدام والشجاعة، لكن كوننا نقول إنه جبان وأن المرأة هشع منه، نعم هذا غلط عظيم، مع أنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا بلسانه أشد من وقع النبي على نعم والله ينصحه ويقال لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها، اتقوا الله. نعم ها يعني المسألة حكمية يعني. أي إذا كان فرعين يجب عليهم، فإن تخلفوا فهم آثمون. نعم
إذا أصيب الإنسان بمرض وترك
يحتج بذلك الصحابة أن كنت كان يسلم عليه فلما تركته سلم عليه، وقصة أبي بكر عندما قيل عندما مل وقيل هو لا تتداوى قال قد رآني طبيب، قال أنا على ما أشاء على ما أشاء طبيب. هل عندنا السنة وعند أفعال الصحابة أيهما نقدم؟ إلا أننا لا نتداوى بحرام، ثم يحمل فعل بعض الناس سواء من الصحابة أو في من بعده على أنه على أن عندهم قوة التوكل ما يغنيها عن الدواء، فيتكون قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء. ولقد حدثني أحد الأخوة عن أبي أحد يكوى في الصباح ويصحو في آخر النهار، وأمثال هذا كثير. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حبة السوداء أن الشفاء من كل داء إلا الموت ما غرضوا بهذا؟ أن يستشفي الناس بها. نعم نعم
ويخشى أنه لو ذهب إلى الأطباء وأجروا العملية لا يتقنوها، لأن
هذا شيء آخر. إذا كان ما عنده الثقة بالطبيب هذا شيء آخر، لا سيما إذا كان المرض خطيرا لا يخاطر بنفسه. أما إذا كان أمر معلوم مثل الزائدة، الآن الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله، وإن تركها مات، وهي عملية سهلة. البواسير الآن سهلة عند الأطباء أليس كذلك؟ مع أن بعض العلماء يقول حرام، قطع البواسير حرام لأن في عهدهم خطر، خطأ يكون نزيف ويموت الإنسان، لكن الآن تقدم الحمد لله علم الطب. نعم أبدا، هذا مثل ما قلنا يعني قد يعذب عن بعض الناس إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة، هذه ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس، لأن الإنسان المريض لا يتقبل هذه القراءة، يكون شاكا فيها ولا تنفع إذا كان شاكا فيها، أو لا يثق بالقارئ، لكن في الأمور الحسية يثق بها كثيرا. لكن هناك أمراض ما ينفع فيها الأمراض الحسية، مثل الأمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إلا القراءة، والأطباء تجد يكشف على المريض عدة مرات وما في شيء، هذه لا ينفع فيها إلا القراءة. لا يستفيد، لا ما ندري عاد هل هو يشك بهذا باعتبار الدواء الذي والآيات أو باعتبار القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق فراد قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد ذلك في الأرض لمسرفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى واتل عليه من نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخر وسيكون شرط جاء الدراسة هنا يعني كالعادة أظن السبت البلوغ والأحد الفقه والاثنين البلوغ والثلاثة الفقه والأربعة تفسير والخميس مسلم والبخاري والجمعة تفسير قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره سبحانه وتعالى أن يتلو عليهم هذا النبأ لأهميته وإلا فمن المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه وأن ويبين له القرآن لفظا ومعنى كما قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم وقول نبأ خبر وقيل إن النبأ إنما يكون في الأمر الهام والخبر يكون في الهام وغيره وقوله نبأ ابني آدم هذان ابنان لصلب وإلا فجميع البشر بنو آدم لكن هذين ابنان لصلبه أحدهما اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل وقوله بالحق أي بالصدق الثابت واعلم أن الحق يوصف به الخبر ويوصف به الحكم فإن كان خبر فهو الصدق وإن كان الحكم فهو العدل كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقوله بالحق يعني بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه ولا اختلاف وقوله إذ قربا قربانا، هذه متعلق بنبأ، أي نبأهم حين قربا قربانا. وهو في محل حال من النبأ، يعني هذه الحال هما قربا قربانا، ولم يبينه الله عز وجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو بهائم، لم يبينه الله، ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عز وجل. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان، وهذه قاعدة ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه في التفسير، أن ما أبهمه الله فهو مبهم، ولا حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي أبهمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله أن يبين لكم، يريد الله ليبين لكم، ويقول: يبين الله لكم أن تضلوا. ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عز وجل. وقوله إذ قرب قربانا، المراد به ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والمتقبل هو الله، وأبهم للعلم به، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا فإن الخالق هو الله بلا شك، وأبهم للعلم به. تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، من الذي تقبل منه؟ هابيل تقبل الله منه. ولكن كيف علمنا أن الله تقبل منه؟ إما أن يكون كما ذكر عمن سبق أنهم إذا غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، فإن كان فيها غلول فإن النار لا تنزل. وعلى هذا فيكون علامة القبول أن الله تعالى أنزل نارا على هذا القربان فأحرقت. ويحتمل أنهما علما ذلك بأمارات أخرى، إما برؤيا أو غير ذلك، المهم أنه لابد أنهما علما أن هذا قبل وهذا لم يقبل، ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده تقوى لله عز وجل، كما سيأتي في تعليل القبول، فهو ظالم لنفسه إما بهذا القربان الذي قربه، يعني أنه غصبه أو سرقه أو تملكه بغير طريق شرعي، وإما بمعاصٍ كثيرة تمنع من قبول عمل الصالح. ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلن. القائل هو الذي لم يتقبل منه، قال ذلك حسدا لأخيه: لأقتلن، لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني. فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إن الله لا يتقبل إلا من المتقين. ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا واحدا، يعني لا فخرت بذلك وفرحت به، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والجملة هنا: إنما يتقبل الله من المتقين، جملة حصرية، طريق الحصر فيها إنما، يعني لا يتقبل الله إلا من المتقين. والمتقي هو الذي قام بطاعة الله، فاعل للمأمور تاركا للمحظور. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما قال ذلك لا افتخارا بتقواه ولا إعجابا بنفسه، ولكن حثا لأخيه على أن يكون من المتقين، وبيانا لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل لحكمة ويمنع لحكمة. في هذه الآية فوائد، منها أهمية هذه القصة، ووجهه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتلوها على الأمة أمرا خاصا، لقوله واتل عليهم نبأ ابني آدم. ومنها أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبار من سبق، لا سيما فيما فيه مصلحة، لأن الله إنما أمر بأن يتلوها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعلم بها ونأخذ منها العبر. وكلما كان الشيء أشد كان الاهتمام به أقوى. فمثلا ينبغي لنا بل يتأكد أو يجب علينا أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منذ ولد إلى أن توفي، ولا سيما سيرته بعد أن أكرمه الله تعالى بالرسالة، حتى نعرف أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله وأخلاقه حتى يتم لنا التأسي به. ولا شك أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تزيد الإنسان إيمانا ومحبة له، وتقوي التأسي به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن كل ما أخبر الله به فهو حق، لقوله بالحق، ولا يقال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام غير حق، بل هذا بيان للواقع، فإن جميع ما أخبر الله به فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يشترك الرجلان في عمل ويكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، إما في رد العمل عمل الثاني، وإما في زيادة ثواب الأول وإن لم يحرم الثاني من الثواب. وفي هذه القصة أن الثاني إيش حرم من الثواب، فقد يعمل الرجلان عملا واحدا في ما يظهر، ولكن يكون بينهما في الثواب والقبول والرد كما بين السماء والأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد، يتقبل ولا يتقبل، ولكن من المعلوم أن الله تعالى جعل للقبول ميزانا وجعل للرد ميزانا، فمتى كانت العبادة خالصة لله موافقة لشريعته فهي مقبولة، متى عملت على الوجه الشرعي فإن عبادتك مقبولة، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، ومن وفق للعمل فليبشر بالثواب. ولولا هذا الرجاء من الإنسان بالله عز وجل ما نشط عن العمل وقام به. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لقبول الأعمال، لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهل مراد تقبل الأعمال فقط أو تقبل الأعمال والدعاء؟ الظاهر العموم، ولهذا من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن غير المتقي لا يقبل منه، فهل المراد لا يقبل منه في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة أو العموم؟ نقول أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنه لا يقبل، فإن الله لا يقبل عملا مبنيا على معصية، لأن الله لا يرضى ذلك فلا يقبله. فلو تصدق الإنسان بما غصوب، أي غصب شيء وتصدق به، فإنه إيش لا يقبل منه، لأن المعصية وقعت في نفس هذا الذي عمله الإنسان لربه عز وجل. ولو صلى الإنسان صلاة لا تجوز بوقت النهي فصلاها في وقت النهي فإنها لا تقبل، لأن صلاته إياها في هذا الوقت معصية، فكيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ أما إذا كانت التقوى مختلة في غير هذا العمل فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمله السيء، وقد يجاب ويتقبل منها العمل الصالح، ثم تكون الموازنة في الآخر أيهما يرجع، الحسنات أو السيئات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الأفعال لقوله تقبل من أحدهما، ولقوله إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى موصوف بصفات الأفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباد يوم القيامة والكلام وغير ذلك. لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول، وأما أصل الفعل فهو صفة أزلية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لكن مفعولاته غير معلومة لنا. يعني هناك أشياء قبل السماوات والأرض نعلم أن الله تعالى خلق، لكن لا ندري ما هي، ولا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الترغيب في التقوى لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد مصلحة الغير، لقول هذا الذي تقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين. لأن هذه الجملة يا أخواننا، هذه الجملة تصلح لأن يكون القائل مفتخرا بنفسه، وتصلح لأن يكون القائل يريد أن يحث هذا على التقوى. وأيهما أقرب احتمالا بالنسبة لهذا؟ الثاني أقرب، لأن رجل من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطتها أي مددتها مدا تصل به إلي، لتقتلني اللام للتعليق أي لأجل أن تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني أن هذا الرجل قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا لن أبسط يدي إليك لأقتلك، والمعنى أنني لا أقتلك، وهو صريح في هذا. ولكن هل هذا يتضمن أني لا أدافع عن نفسي؟ في احتمال أن المراد ما أنا بمدافع عن نفسي بل سأستسلم، أو أن المعنى ما أنا بقاصد قتلك. والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأتي في أخذ القصة. إني أخاف الله رب العالمين، لما قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، قد يتوهم أخوه أنه عاجز عن ذلك، فبين أنه ليس بعاجز ولكنه يخاف الله. وقوله أخاف الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، والعالمون كل من سوى الله فهو عالم، وإنما سموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم، ففي المخلوقات كلها آية تدل على وحدانية الله عز وجل، تمام ملكه وسلطانه وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. في هذه الآية أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل
امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، يعني قلنا إنه يحتمل أنه يقول ما أنا بباص الجد لك لا أقتلك، وأما المدافع فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل. على كل حال، سواء كان هذا الاحتمال والمراد أو الأول، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتله، ومن أراده على ماله أن يقاتله، ومن أراده على أهله أن يقاتله، وبين أن القاتل المدافع إذا قتل فهو شهيد، وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار لأنه أراد قتل صاحبه. طيب، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة، ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام، وفي حال الأمن تجب المدافعة، وهذا هو الصحيح، لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة يترتب إراقة دماء كثيرة، ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة، وطالب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى، لأنهم لو دافعوا اشتبكوا بهؤلاء الخوارج، ثم حصل إراقة دماء كثيرة، وهذا هو الأصح، أن يقال إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع، ولو أدى إلى قتل صاحبه إذا لم يندفع إلا بالقتل، إلا في حال الفتنة التي يترتب على المدافع بالقتل ما هو أكثر ضررا، فهنا يجب الاستسلام درءا للمفسدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء محرم أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزا ولا خوفا، ولكن للمعنى الذي من أجله امتنع، وذلك في قوله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصائم قال في الصائم إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إيش إني صائم، ليبين أنه لم يقابله عجزا ولا ضعفا، ولكن لأجل الصيام الذي ينهى فيه الإنسان عن المقاتلة والمسافر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته، لقوله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولا شك فيها أن الخوف هو أقوى يعني من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة، كما أن الرجاء هو أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم ربوبية الله عز وجل، قوله رب العالمين، ثم قال إني أريد أن تبوء بإثمي وأثمك، فيها قراءة عندنا لأقتلك إني أخاف الله بفتح الياء، وقراءة أيضا إني أريد أن تبوء. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وأثمك، والإرادة هي ميل الإنسان أو ميل النفس إلى ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة. وقوله أن تبوء أن ترجع بإثمي وإثمي. أما كونه يرجع بإثمي فواضح، لكن كيف يرجع بإثمي أخيه؟ نقول إن عدم قتال أخيه له سلامة من الإثم، فكأن أخاه الذي لم يقاتل وسلم من الإثم كأنه حمل القاتل إثمه، فيكون المراد بالإثم الذي يمكن أن يكون على القاتل يبوء به هذا الرجل. وليس المعنى أن القاتل يكون عليه إثمان، إثم للمقتول لو قتله وإثم لقتله إياه، بل الظاهر أن المعنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي أن سلامته من الإثم كأن الآخر إيش تحمله عنه وباء به، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فتكون معطوف على أن تبوء، أي فتكون من أصحاب النار لأنك قتلت نفسا بغير حق. وذلك أي كونك من أصحاب النار جزاء الظالمين، فكل ظالم فإنه يعذب، لأن الحق حق الآدمي. ثم إن كانت عقوبته إن كان ظلمه عظيما فإنه يكون من أصحاب النار ويخلد بها، وإلا فلا. في قوله إن أريد إثبات الإرادة للعبد، وأن هذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد إرادة، فيكون في ذلك رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وإنما يفعل الشيء قهرا وجبرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أريد قتله ولم يدافع خوفا من الإثم فإنه لا حرج عليه. ولكن كيف يكون خوفا من الإثم؟ نقول لأنه ربما يقتل الصائل فيتعجل، لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب، وإن رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيرا، وإن رجع بالضرب الكثير لم يقتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وقالوا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، فإن خاف أن يبدره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول وهلة. يعني مثل لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه، وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله، فحينئذ لا حرج أن تبادره بالقتل، لأن هذا ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك مثلا أو تصيح به أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا بأس أن تبدره بالقتل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن القتل سبب لدخول النار، لقوله فتكون من أصحاب النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهل هو مخلد فيها أبدا؟ نقول اختلفت الأمة في ذلك، فمنهم من قال إنه مخلد فيها أبدا وهم الخوارج والمعتزلة، لكن الفرق بينهم أن الخوارج كفروه، وأما المعتزلة فلم يكفروه بل قالوا إنه في منزلة بين منزلتين. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار ولا يخلد فيها، ولكن هل يدخل النار قطعا أو هو داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشهور من مذهب أهل السنة أنه داخل تحت المشيئة، ولكن يبقى حق المقتول هل يدخل تحت المشيئة؟ الجواب إن تاب القاتل توبة نصوحا فإنه يدخل في ذلك، بمعنى أن الله لا يعاقبه على حق المقتول لعموم قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يتحمل عنه ولا يعذبه، وهذا في غير الحق المالي. يعني نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدية عنه؟ الجواب لا، لأنه حق للآدم. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورفع عنه الحد، لكن لا يسقط عنه ما كان حقا للآدم في أمور الدنيا. إذن نقول القاتل إذا تاب ما الحكم؟ يتوب الله عليه حتى في حق المقتول فلا يعاقب على القتل لعموم قوله تعالى والذين إيش لا يدعون مع الله الآخر إلى قوله إلا من تاب. وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يقال منه، وحق الله داخل تحت المشيئة، فالقاتل غير مضمون له أن ينجو من النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. وهذا في الجزاء الأخرى، أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم من أسباب دخول النار، سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق، لقوله فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ويحتمل أن يقال الظالمين هنا عام أريد به الخاص، وهو من ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس، لأن الظالم قد لا يستحق دخول النار، ولكن الأول أصح لعموم الآية، ولأن كل ظالم فجزاؤه دخول النار، لا إلا أن يعفو الله عنه كما في غير الشرك. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت له أي سهلته له أن يقتل أخاه، مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة لكن والعياذ بالله لم تنفع. طوعت له أي للقاتل نفسه قتل أخيه فقتله، لأن نفسه سهلت عليه القتل فأصبح من الخاسرين، أي فصار من الخاسرين. وإنما قلنا أصبح أي صار، لأن الأصل في معنى الإصباح أن يكون في أول النهار، لكن قد يعبر الإصباح على مجرد الصيرورة، مثل ما تقول فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة وربما كان أصابته في وسط النهار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من النفس الأمارة بالسوء، لأنها قد تطوع الإنسان أكبر المعاصي. فيجب على الإنسان أن يكون حازما بالنسبة لنفسه ويقظا فلا يتبعها فيما تطوعه له من معاصي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه، والله تعالى وصفه بالأخوة بعد أن بين أنه قتله، وإلا فقد يقول